أي الاغتسالات؟ الغسل الذي معه وضوء مسبق ولا مجرد صب الماء؟ ها؟ نحن نحمله على ما جاءنا من السنة. ابن عمر أشد الناس تحريا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى في الشكليات، حتى في الجبليات التي ليست موضع تشريع، لأننا نعلم بأن أعمال الرسول صلى الله عليه وسلم تنقسم لعدة أقسام: عمل بمقتضى الجبلة، وعمل للتشريع ابتداء، وعمل لتفصيل مجمل في كتاب الله، وعمل متردد بين الجبلة وبين التشريع. فإذا كان العمل للجبلة اتفق الجميع أنه ليس تشريعا. الرسول صلى الله عليه وسلم أكل وشرب وتزوج ونام، هل يقال إن الأكل والشرب والزواج والنوم سنة لأن الرسول فعله؟ نقول هذا فعله قبل أن يكون رسولا لمقتضى الجبلة البشرية كما قال أصحاب الأصول. وفعله المركوز في الجبلة كالأكل والشرب فليس ملة من غير لمح الوصف. الصفة: يأكل بيمينه أم بيساره، ينام على شقه الأيمن أو مستلق على قفاه، يلبس ثوبه متيامن أو متياسرا. هذه أفعال جبلية، ولكن الكيفية والوصف هو التشريع. فكان ابن عمر يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في الأعمال الجبلية، وحتى أخذ عليه بعض الصحابة ذلك. كان في طريق الحج إذا علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم نزل منزلا ليقيل فيه ويستريح، نزل واستراح هناك، وإن لم يكن في حاجة إلى نزول. حتى قالوا لو علم أنه أراق البول تحت شجرة ذهب وأراق البول عندها. وهذا أمر ليس تشريعي، إنما تقتيه الجبلة. إذن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال في حجه: ما فاتني شيء من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنني لم أطف بالبيت راكبا. البيت أول ما كان عليه بنيان، ولا كان عليه تحفظات، ولا كان عليه، أصبح مسجد وأصبح بأبواب ما يمكن إدخال البعير فيه. وتردد الأمر في كونه صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة راكبا على راحلته. هل الوقوف بعرفة من شرطه ومشروعيته أن يكون على الراحلة وفي السيارة ولا ينزل في الأرض؟ فهل الرسول فعل ذلك من تمام نسكه، أو فعل ذلك لمصلحة خارجة عن النسك بالكلية، ليكون مرتفعا أمام الناس من أراد أن يصل إليه أو يعرفه أو يسأله يكون محله معروف؟ إذا قد يكون جبلة وقد يكون تشريعا. وعلى كل، نزوله بالأبطح بعد عودته من الحج هل كان نسكا ولا كان بعد الفراغ قبل ما يدخل مكة في الزحام؟ فإذا كان ابن عمر وهو الذي يتتبع الأعمال الجبلية وقال: نعم يكفيني الغسل من الوضوء، نحمل غسله الذي يكفيه على مجرد إصباغ الماء وإفراغه، ولا على الغسل الذي ورد في السنة عن رسول الله؟ نحمله على الغسل الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا، من كانت عليه جنابة ودخل الحمام وبدأ بأعضاء الوضوء ثم أفرغ الماء على نفسه ولم يأتي بناقض أثناء الغسل ولا بعده، حينئذ إذا فرغ من غسله هذا وخرج من الحمام له أن يصلي بهذا الغسل ولا لا؟ له أن يصلي. فإذا جاء وفتح الدش ونزل الماء ورف حتى تسبب الماء على قدميه وخرج، هل يصلي بهذا الغسل أم لا؟ لا تقول لا ولا آه، هذا محل الخلاف عند ليش؟ عند الجمهور. فمن يرى أن الغسل لا يشترط تقديمته للوضوء ويقول دخل الأكبر في الأصغر، قال يكفي، لأن الوضوء غسل بعض الأطراف وهذا غسل كل الجسم. فإذا كنتم تريدون البعض وهو جاء بالكل، لكن الأمور الشرعية تعبدية، فهذا هو محل الخلاف. فسالم بيسأل عبد الله بن عمر: هل هو ممن لا يعتد بالغسل عن الوضوء أو ممن يعتد به؟ فقال له: نعم يكفيني، ولكن أحيانا في هذا الاغتسال وبعد ايقاع الوضوء امس فرجي او امس ذكري في حالة الاغتسال. اذا حينما يكون علي جنبا واخذ باعضاء الوضوء اولا قبل ان ياخذ باعضاء الوضوء من سنة الاغتسال ان يغسل فرجه، بعد هذا يبدأ في عمل الوضوء، بعد هذا ليست هناك حاجة لمس الفرج. فاذا اخذ يفرغ الماء على جسده وعفوا مرت يده ومس فرجه قبل ان ينتهي من غسل الجنابة، انتقض ذاك الوضوء ولا هذا المس يحتاج الى طهارة من جديد؟ ابن عمر يرى انه يحتاج الى طهارة من جديد، فمن هنا قال نعم ولكنني احيانا امس فرجي. اذا يتوضأ لانه اعتبر مس الفرج ناقضا لوضوئه. يبقى هذا من ابن عمر، مس الفرج ناقض ولا ليس بناقض؟ هل هذا عند ابن عمر فيه قصد؟ ها؟ نحمله على المطلق ولا لا؟ يبقى مالك اورد اثر ابن عمر مع اثر سعد بن ابي وقاص على ان مطلق اللمس للفرج يوجب ايش؟ الوضوء، وليس عنده قصد ولا ايش؟ ولا بغير قصد. نعم. الاخ السنة انه كان في اغتسال الجنابة يمسح يده بالارض ولا بالجدار، الجدار كان فيه طين وتراب، الان جص ومزايك فين يمسح يده؟ الان فيه صابون وفيه شنان وفيه هذا حق الحمامات ما ادري ايه، اشياء كثيرة لا تجزيه عن هذا كله، يعني ليست بشرط، التراب ليس شرطا في غسل الجنابة، انما هو موضوع للتطهير او للنظافة او لامر خارج، اذا وجد ما يعيب عنه خلاص. ولو اغتسل على حافة النهر ولم يحط يده في التراب بكيفه، هذا امر طبي، ليس ايش؟ ليست الجنابة متعلقة على ان يغمس في التراب، لا. نعم. بعد هذا باثر عن عبد الله بن عمر ايضا بطريق سالم بن عبد الله يقول كنت مسافرا مع عبد الله بن عمر، وذكره باسمه بدل ان يقول ابي لعلميتي او كذا، قال فبعد ان طلعت الشمس توضأ وصلى، فقلت له ان هذه لصلاة ما كنت تصليها، كأن ابن عمر له ورده من الصلاة ليلا او نهارا يعرفه الناس، فاستنكر منه ايقاع هذه الصلاة في هذا الوقت. وهذا من حق الانسان اذا لم يعلم الشيء او استراب فيه انه يستوضح عنه، كما حصل من موسى مع الخضر عليهما السلام، لكن موسى تجاوز الشرط، اول قال له لن تستطيع ما ستجدني ان شاء الله صابرا، ولكن كان ما كان. فهنا سالم لما رأى ما يستنكره من ابن عمر تعالى، كذلك ام سلمة رضي الله تعالى عنها لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها بعد العصر وقام يصلي ركعتين استنكرت هذا، وقالت لجاريتها قومي بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وقولي كنت تنهى عن الصلاة في هذا الوقت وها انت ذا تصلي، ثم انصرفي عنه، يعني فكريهم كالناس. فقامت وقالت، ثم مضى في صلاته صلى الله عليه وسلم، وبعد ان فرغ منها قال لها هاتان ركعتان بعد الظهر شغلني عنهما وفد عبد القيس فها انا اصليهما. فقالت ولحكمة افنقضيهما ان فاتتا؟ قال لا، انا نهيتكم عن الصلاة بعد العصر ما تصلوا، طب انت بتصلي ليش؟ قال هذا الشيء يخصني، ركعتين ما اقدر اتركهم. وداوم عليهما بعد ذلك، لان من خصائصه صلى الله عليه وسلم اذا ابتدأ شيئا داوم عليه. فحينما استنكرت ام سلمة وجدت شيئا لم تكن تعهده، سألت ابن سالم لما رأى من ابن عمر شيئا لم يكن يعهده سأل، فاجابه باي شيء؟ قال نعم، توضأت لصلاة الصبح وصليت، ولكن كنت بعد الوضوء وقبل صلاة الصبح مسست ذكري ونسيت اني مسست، وصليت بذاك الوضوء الذي طرأ عليه مس الذكر، فلما تذكرت أعدت الوضوء لأنه انتقض بالمس، وأعدت تلك الصلاة. ليش مالك يأتي بهذا؟ ما هي الفائدة الزائدة هنا عن حديث ابن عمر الأول، حديث الحمام؟ فهمنا بأنه مس ذكره بعد أن اغتسل وأنه توضأ، وهنا جابه ليش ثاني؟ نسيان. هو مس نسيانا ولا نسي أنه مس؟ نسي أنه مس. طيب ها، يعني ما مسه نسيانا ولا نوما، ما أي حالة، لو كان نام النوم نفسه يكفي. إذن مسه وهو عالم أنه مس، لكن نسي أنه مس. النسيان ما له دخل في هذا أبدا. ها نعم، ها نعم، الأول من غسل هذا من وضوء أو كل ناقل للطهارة وخلاص. ها يبين أنه ناقض، ما هو بين بالأول. ها تجب الإعادة ولو خارج الوقت. ها هذه فهمناها من الحمام بقصد أو بغير قصد، فهمناها من قضية الحمام. الشيء الزائد الذي لم يذكر من قبل، الصلاة، إعادة الصلاة ولو خارج الوقت، ولو خارج الوقت. وبهذا يرد على بعض المالكية الذين يقولون روي عن مالك بأنه يستحب الوضوء وإن فعل وصلى وتذكر في الوقت أعاد، وإن خرج الوقت لا يعيد. فكأن مالك يرد عليهم بأن ابن عمر لما كان قد مس فرجه وصلى وخرج الوقت فإنه يعيد، فإذا كان يعيد بعد خروج الوقت من باب أولى أن يعيد في إيش؟ في الوقت. إذن هذا الأثر يأتي به مالك ليبين لنا أن الوضوء بمس الفرج واجب، وأنه يبطل الطهارة قطعا، وأن من صلى بذلك الوضوء الذي طرأ عليه المس عليه إعادة الوضوء وإيش؟ والصلاة، ولو كان بعد الإيش؟ ولو كان بعد الوقت. يبقى انتهى مالك من الموضوع بالجزم والقطع بإيش؟ بأن مس الفرج ناقض للوضوء قطعا بقصد أو بغير قصد، والخلاف عنه في حائل خفيف أو غير خفيف. والصحيح أن عند المالكية أن إيش؟ اللمس يكون بإيش؟ بدون حائل. انتهينا من هذه القضية يا جماعة؟ ها؟ طيب الحمد لله. اللي بعده نعم؟ ايش؟ احنا ما اشرنا امس الى هذا؟ ها؟ وقلنا ان المرأة داخلة، ومالك اشار بالعنوان من مس ايش؟ الوضوء من مس الفرج، والفرج صادق على الرجل وعلى المرأة، والباجي ينص عليها بالذات، ورواية احمد وأيما امرأة مست فرجها فإنما عليها الإيش؟ عليها الوضوء. وأشرنا إلى عموم اللفظ من مس الذكر أو من مس الفرج، من مس ذكرا، من مس فرجا، حتى قالوا لو مس فرج غيره يحمل ولده بلاعبه، ولده ما عليه سروال ولا محفظ، ومس فرج ولده أو ابنته الطفلة الصغيرة الرضية، بعموم لفظ الفرج يكون عليه الإيش؟ عليه الوضوء. وسأل بعض الإخوان فيما يتعلق بالإيش؟ بالدبر، وقلنا بأن الشافعية ينصون بأن مس حلقة الدبر فيها الإيش؟ فيها الوضوء، لأنها داخلة لغة في عموم فرج. انتهينا من هذا يا إخوان؟ الحمد لله. نعم، لأنه حتى بعضهم عمم كلمة فرج حتى جال في الحيوان، وحتى قال الميت والحي، الكلام كثير. احنا يهمنا في الآدميين، حيوانات خليها بعيد بعدين. السرة، وقلنا اللي سأل على ايضا الانثيين، وقلنا انا ما اعرف عنها شيء. السرة كذلك. نعم، يعني اللمس ببطن الكف ولا بظهر الكف كده ولا لا؟ الجارة التي جاء بها الى رسولها وهي صماء بكمة ما تتكلم، فلما قالها اين الله تسمع ولا تنطق. أشارت، فهم الرسول منها ولا لا؟ فهم. فإذا ما في مثنى. فأمس إيش قلنا في اللمس؟ ها ها، قلنا يقولون بأن المراد باللمس باطن الكف لا ظاهره ولا المعصم، ولكن بعضهم يقول باطن الكف أيضا مخصوص بإيش؟ بانطباق الأصابع، ما ينطبق عليه أصابع اليد هو باطن الكف. إذا ما لا تناله أصابع اليد تابع للذراع، فلا ينقض إيش؟ الوضوء به. أما باطن الكف وموضع اللمس فهو الذي يقولون هو محل البحث بالنقد به. فإذا لمس بظاهر الكف أو لمس بالزند أو لمس بجزء آخر فليس فيه إيش؟ هذا البحث خارج عن هذا البحث. ولماذا؟ يقولون لأن الحساسية إنما هي في الأنامل والأصابع، هذه خلقة الله للإنسان. وكما قالوا خلايا الإحساس الذوق في طرف اللسان فقط، ولو وضعت عسل على كفة وصبر ومر في كفة تعرف العسل من في يدك ما تحس به، لكن الحرارة والبرودة خلايا الإحساس موجودة في الجسم كله، لكن نعومة وخشونة وحرارة وحساسيات أحس ما تكون أشد حساسية إنما هي في الأنامل. فمن هنا كان اللمس الذي له تأثير هو ما كان بباطن إيش؟ بباطن الكف. نعم، على مردود أنت لما تمس فوق حتى الجدار. أشرنا إلى هذا ولا يا جماعة؟ جاءت الإشارة إلى هذا في قضية سعد لما احتكك الإيش الذي يمسك عليه المصحف، وذكر الباجي بأن رواية عن مالك بأنه إذا مس فرده فوق حائل خفيف بأن مالك يقول ينقض، وهم يناقشون في ذلك، يقول لا هذا ما يسلم منه إنسان، لكن المس المقصود هو إذا كان بدون إيش؟ بدون حائل، لا خفيف ولا متين. نعم آه. نعم ايوه. هذا سؤال طالب علم كان نايم وصحي. ها اصبر لحتى نشوف هذا اللي ما حيرنا لسه. يقول الاخ عروة كان لا يرى الوضوء من مس الفرج، ولما اجتمع مع مروان وذكر له قال إن من مس فرجه يتوضأ، واقتنع عروة بما قال مروان لأن مروان ذكر له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل عروة رجع لصلواته اللي فاتت وقضاها ولا لا؟ ها؟ الله أعلم. أي هذا والله جواب أحسن شيء، نحن نقول الله أعلم مثل ما يقول الأخ، ولكن القواعد العامة، ولكن عند التحقيق وعند الدقة والبحث يترجح، قد ينازعك فيما رجحت لجانبك أنت ويرى الحق معك. أجمع المسلمون جميعا بأنك لا تملك حق إلزام المخالف على أن يأخذ برأيك، وإلا لكان له حق إلزامك أنت أن تأخذ برأيه هو، وليس برأي أولى من رأي. أما ترجيح الراجح علما فهذه ناحية علمية، إن اقتنع الحنفي وأخذ بذلك، وإذا كان طالب علم باحث حقا يريد الحق لا ينبغي له أن يتعصب ويبقى على ما هو عليه بعد أن ظهر له واقتنع فيما بينه وبين الله، لأن إمامه بنفسه الإمام أبو حنيفة رحمه الله بنفسه لا يرضى لنفسه ولا يبقى هو بنفسه على ذلك. إذا رأى رأيا لسبب أو لنص أو لشيء ثم بدا له خلاف ذلك بموجب أرجح لا يبقى على ما كان عليه، إنما يأخذ بما رجح عنده من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا جاء جميع الأئمة الأربعة ندبوا الناس إلى أن يأخذوا بالحديث إذا ظهر لهم مخالفة قول الإمام للحديث. فنحن الآن لا نقول لعروة أنت قضيت ولا ما قضيت، لا أبدا، ما مضى كان على رأي وما تجدد كان على رأي آخر، والكل صحيح. لكن كل الحاضرين الآن هل نملك أن نلزم الأحناف بأن يتوضأوا؟ لا نملك ذلك، ولكن نندبهم إلى أن يدققوا وأن يحققوا وأن ينظروا إلى أن يشرح الله صدورهم يعني يوجههم إلى ما هو الحق ويأخذ بما تطمئن به نفوسهم. إذن المسألة الخلافية لا يملك إنسان أن يرفع الخلاف فيها، والله سبحانه وتعالى أعلم. أثناء الوضوء يستأنف وضوءه في حيث يتوضه عريان وانتهى من الاستنجاء، وش اللي جاب المس عند الوضوء؟ إذا قدر ولمس فرجه أثناء الوضوء بعدما مسح رأسه أراد أن يغسل قدمه مس فرجه يبدأ من جديد. نعم، والموجود عند المالكية جميعا بتقييد المس بالضمير فرجه. نعم، وعند غير الشافعية وأحمد هم يبحثون في فرج غيره على إطلاق الرواية، لأن أحمد ممن روى الرواية المطلقة من مس الفرج أو من مس الفرج، فأحمد روى رواية مطلقة ولذا يعمل بالمطلق مس الفرج وضوء. وعندي حلاوة أعطيتك دحين. يقول الأخ وجزاه الله خيرا: إذا كنت مالكيا أو شافعية أو حنبلية وأرى أن مس الفرج فيه الوضوء، وجانا واحد حنفي ولا يرى من مس فرجه الوضوء، ونبغى نصلي وهو الإمام، تقول يا جماعة هل أصلي وراءه وأنا أعتقد بأن وضوءه غير صحيح ولا لا أصلي؟ ها؟ صلي. اصبر. اللي يقول يصلي يرفع اصبعه. طيب اصبر. اللي يقول لا يصلي يرفع اصبعه. والله متجارب شوية لكن ها. نعم. نعم. يصلي هذا مذهب ثالث. يصلي ويعيد. فين؟ أحسن. نعم. مثل ما يقول الإخوان ابن عبد البر رحمه الله يورد في التمهيد عند الكلام على أكل لحم الجزور وعلى مسائل الخلاف: سأل رجل أحمد لما قال بأنه يتوضأ من لحم الجزور، قال: يا أحمد، رأيت لو أن الشافعي وهو لا يرى الوضوء من لحم الجزور شبع من لحم الجزور وأراد أن يصلي تصلي وراه؟ أو السؤال أعم: أرأيت من أكل لحم الجزور أتصلي وراءه يا أحمد؟ قال: كيف لا أصلي خلف محمد بن إدريس ولا مالك بن أنس؟ قال: كيف لا أصلي وراء كذا وكذا؟ وهذا يا إخوان بإجماع الأمة، إذا كان الإمام يرى ما لا يراه المأموم، حينما يتقدم الإمام يقول الله أكبر في تكبيرته وفي موقفه وفي صلاته، معتقد صحة صلاته ولا بطلانها؟ وإذا هو مسؤول عن صحة صلاته هو، فأنت تصلي وراءه باعتقادك أنت في طهارتك، فأنت على طهارتك وهو على طهارته، ولا خلاف بين الأئمة الأربعة في ذلك. بل ينص الأحناف على سورة ربما يتعصب لها بعض الناس في قضية الوتر. تعلمون ان الاحناف يجمعون الوتر كالمغرب، والجمهور يفرقون الوتر ركعتين شفعة وركعة الوتر مستقلة. فينص الاحناف على ان الحنفية، اي الذي يأخذ مذهب ابي حنيفة في الوتر، ان اوتر خلف غير حنفي، جاء وصلى وراء حنبلي ولا شافعي ولا مالكي، وكلاهما يصلي ركعتين شفعة يقول السلام عليك، الحنفي ما عنده سلام هنا، ثم يقوم ويكبر تكبيرة الإحرام من جديد. فيقولون هو بالخيار، إن شاء صلى وراءه وتابعه في صورة وتره، وإن شاء ترك وأوتر متحدا. ويفضلون أن يوقع الوتر في جماعة مع غير الحنفي على أن يصلي الوتر وحده، ويكون لها صور في ذلك أخرى. لكن يهمنا أنهم ينصون بأن وإن حنفي خلف غيره أوتر فهو بالخيار. فعلى هذا لو أنه أحد الطرفين إمام أو مأموم واختلف رأيه في موجب الطهارة، فلا مانع أن يصلي أحدهما خلف الآخر. والآن إذا صلى شافعي خلف حنبلي، أنت عمكم سمعت أنه يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، هل يذكرها الإمام الآن؟ ما يذكرها. الشافعي عنده لازم يرفع في الجهر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وعنده البسملة والجهر بها. فإذا صلى شافعي خلف حنبلي، الحنبلي يقول الله أكبر ويسكت سكت، يدعي بإيه؟ يأتي بدعاء الاستفتاح أو الافتتاح ثم الحمد لله. فالشافعي يقول إنه قد أتى بها ضمن الدعاء سرا، أو يأتي الحديث إيتي بها سرا يا فارسي، أو تأتي الرواية الفاتحة نزلت مرتين في القراءتين السبعيتين، مرة نزلت بالبسملة ومرة نزلت بغير البسملة، فكلا الروايتين صحيحة. إن صليت بالفاتحة بالبسملة فهي رواية، وإن صليت بالفاتحة من غير بسملة فهي رواية وقراءة، وصح الصلاة الطرفين. إذن يا إخوان في هذه المسألة، وجزاكم الله خيرا، ليست موضع تعصب وليست موضع افتراق بين المسلمين، وإنما الإسلام والمذاهب والأعمال كلها تجمع المسلمين ولا تفرقهم، وليس هناك طريق إلزام وقوة لأحد، ليس برأيك أولى من رأيي. عمر رضي الله تعالى عنه لما مر عليه رجل، أين تذهب؟ قال إلى فلان لقضية بيننا. من أين جئت؟ قال كنا عند فلان في قضية بيننا. قال ما هي؟ قال كذا. قال بما قضى بينكم؟ قال قضى بكذا. قال لو كنتما تحاكمتما إلي لحكمت بغير هذا. قال وما يمنعك وأنت من المؤمنين أن تحكم بما ترى؟ قال لا، لو كنت أردكما إلى نص محكم لفعل، ولكنه الرأي وليس رأي بأولى من رأي. إذن هذه مسألة خلافية، والخلاف فيها من سابق، وكل طرف من الخلاف فيه نص، ولا يملك أحد أن يلزم أحدا برأيه، لأنه كما قلنا بالأمر منطق، إذا كنت تريد أن تلزم الحنفية أن يتوضأ، من حق الحنفية أن يلزمك أن لا تتوضأ، معادلة ولا لا؟ تقول هذه النصوص، يقول لك النصوص، تقول لحديث طلق، أقول لك ابن المديني، علي ابن المديني شيخ البخاري يقول حديث طلق أصح شيء فيه، أحسن من حديث بشر، فأنا أخذت بالأحسن وأنت أخذت المفضول. تقول له حديث بشر يقول فيه البخاري، يقول لماذا لم يروي البيهقي متعصب لمذهبه، أنا أدخل في طريقة طويلة جدا. إذن كل له وجهة نظر ولا لا؟ إذن يكفينا كطلبة علم أن نرى الجهتين، وكما قلت سابقا أن نعرف الخلاف، ونعرف دليل كل طرف كل فريق في من خالف، ونعرف وجهة نظر الفريق في أدلة الآخر، ثم بعد ذلك يأتي الترجيح، والترجيح توفيق من عند الله. هذا آخر ما عندي في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. جزاك الله خير. نعم نعم. ثمرة الخلاف في كل مسألة خلافية، لا تقول ثمرة الخلاف، ثمرة بحث الخلاف. الخلاف موجود وانتهى أمره، لكن ما هي النتيجة في بحث المسألة الخلافية؟ خلاف موجود من زمن عروة وإيش ومروان. عروة كان يقول قبل أن يلقى مروان، يبقى الخلاف قديم ولا جديد؟ قديم. والآن الناس مختلفون، فالخلاف واقع. لكن إذا كان واقع لماذا لا نقول كلمة ونص؟ أبو حنيفة يقول لا ينقض، ومالك والشافعي يقول ينقض، السلام عليكم. لماذا نطيب ونأخذ ليلتين الآن فيها؟ ما ثمرة هذا البحث؟ ثمرة البحث أمرين. الأمر الأول كطالب علم يرى المنهج العلمي الذي سار عليه سلف الأمة في تحقيق مسألة خلافية، ثم بعد ذلك الترجيح. إذا رأيت طرفي الخلاف ورأيت الأدلة فيه ثم قارنت بينها، كنت على رأي، إما أن تقول أنك كنت تقول ليتوضأ أو لا يتوضأ. بعد ذلك إن كنت ممن يقول لا يتوضأ فلعله يترجح عندك الوضوء وتأخذ بالراجح، إن كنت ممن يقول يتوضأ فإنك تزداد علما ويقينا وثباتا على هذا. فإذا جاء من يقول لا يتوضأ استطعت أن تبين له وجهة نظر. هذه هي الثمرة والنتيجة في البحث، والله تعالى أعلم. وفي آخر يا إخوان لا ننسى، كل شيء قد يكون حسابه بقدر ربحه إلا طلب العلم. ولو تعلم الإنسان العلم والفقه ولم يعمل به مدى الحياة كان بمجرد تعلمه في ذهنه مأجورا عليه. علم الحساب، الهندسة، الكهرباء، لا فائدة فيه إلا إذا طبقته عمليا. كده ولا يا جماعة؟ إنسان يتعلم الحساب ويأخذ دكتوراه في المحاسبة لكن ما عنده ولا 10 ريال يصرفها، ولا أسند إليه محاسبة شركة من الشركات، ما قيمة العلم هذا؟ عقل الكتروني في الحساب ما قيمته إذا لم يشتغل؟ إنسان تعلم الكهرباء إلى الذرة ولكن لم يدخل لا مختبر ولا ينتج شيء، ما قيمة هذا العلم؟ لا شيء. فكل علم من نجارة وحدادة وصناعة قيمته في تطبيقه وثمرته فيما يجنيه من ورائه، إلا العلم الشرعي، إلا الفقه بالذات. فإذا تعلم إنسان الفقه وهو في رأس جبل وليس عنده أدنى احتمال في أن يطبق جميع ما تعلم فإنه بتعلمه مأجور عليه، كما جاء في الأثر تعلم مسألة فقه خير من عبادة كذا، نسيت 10 سنين ولا 60 سنة، عمل بها أو لم يعمل. ولو في قضايا الجهاد والأسرى والغنائم وإلى آخره، وعاش المتعلم ولم يغزو ولم يغنم شيء ولم يرى حتى غنيمة بعينه، فله بدراسة كتاب الجهاد من كل مسألة له فيها أجر. وهكذا طالب العلم الذي لا يبيع ولا يشتري حينما يدرس باب البيع والشراء، باب الربا والصرف، وهو لا يملك درهم واحد يبيع ولا يشتري فيه، له بعلمه بهذه الأبواب الأجر في ذلك. وهكذا أيها الإخوة، فثمرة هذا البحث في الخلاف من النواحي 3: الأجر في البحث بطلب العلم وترجيح الراجح والأخذ بما ظهر له، والله تعالى أعلم.
وأنا ما حكيت عن
أول شيء نريد ما في البيت أنت إلى الوضوء من قبلة الرجل امرأة، أعتقد هذا واحد يضحك هنا هل يمدينا الوقت عليه يا جماعة؟
مقدمة
ونرجع معين فتاة. طيب أولا يا إخوان انتهينا من هذه المسائل
التي هي موضع خلاف خروج الدم او النجس الفاحش العذر في ذلك ما الحق به من مدي وغيره مس الفرج. ثم جاء مالك الى ايش القضية الاخرى المختلفة فيها وهي عموم مس المرأة لكن عنون بايش من قبلة الرجل امرأته او امرأته الايش الوضوء. القضية في عمومها مس المرأة هل لمس المرأة او مس المرأة ينقض الوضوء ام لا او لا مستم النساء. فالآية قالت او لا مس ما جاء في القرآن قبلة ابدا ولا فيه تقليل المرأة ها؟ ما في. ومالك ترك نص الآية لا مستم النساء وجاء بايش عنوان من مس من ايش من قبلة الرجل امرأته. وكلمة امرأته هنا يعني ناحية شرعية للغالب لو قبل جاريته المملوكة له لو اخطأ وقبل اجنبية عنه عياذا بالله بخلاف ما لو قبل امه او ابنته او الى اخره. اذا امرأته هنا عنوان على ايش على التقبيل الجنسي التقبيل الشخصي ليس تقبيل العاطفة او البر او ليش او الاحسان. وسيأتي تفصيل هذا ولماذا اختار مالك هذا العنوان ولم يأتي بالاصل من لمس المرأة الوضوء. لان القضية موضع خلاف والخلاف فيها اشد من الخلاف في التي قبلها. ولمس المرأة كمقدمة وتهيئة لا بحث. اذا اخذناها من اخرها عند الائمة الاربعة نجد فيها ثلاثة مذاهب وسط طرفان ووسط. فطرف يقول لا وضوء من اي لمس للمرأة ابدا لمس المرأة والرجل سواء قبلة الرجل وضربها سواء عياذا بالله استغفر الله مطلق لمس المرأة لا وضوء فيه. وهذا عند الامام ابي حنيفة رحمه الله ما لم يكن اللمس في موضع خاص. وعند الشافعي رحمه الله مجرد اللمس ولو عابر سبيل كلمس الكهرباء اذا تلامس سالب مع موجب لابد من شرارة. فعند الشافعي مجرد لمس الرجل للمرأة احدهما للاخر انتقد الوضوء. ولو تناوله كأس ماء ليشرب مريض تناول الدواء فمجرد ما ناولته الدواء اطراف اناملها التقت باطراف انامله خلاص انتقد الوضوء. يبقى طرفان متباعدان ولا لا واحد في المشرق واحد في المغرب. احمد ومالك جم في الوسط قالوا لا لا هذا ولا ذاك. ايش تقولوا قالوا اللمس المقصود اللمس المقصود الذي عنون له مالك بالقبلة. القبلة مطلق لمس ولا لمس مخصوص مخصوص في مخصوص. اذا مالك عنون بما يرى اراد اللمس المقصود الذي يكون به الوضوء ومعه احمد في ذلك. وعلى هذا يكون بحث القضية بين هذه الاقوال الثلاث كل لمس لا ينقض كما ذهب اليه ابو حنيفة رحمه الله مجرد اللمس بدون حائل حتى ولو بابهام القدم ما قال حتى باليد وكما قالوا في الفرج لا ولو بابهام القدم ولو بطرف الساق مطلق مقابلة بشرة امرأة برجل انتقد الوضوء. هذا كلام من الشافعي. احمد ومالك ماذا قال قال لا لا هذا ولا كل لمس ولا مطلق لمس ولكن اللمس المقصود الذي عنون له مالك بايش بالقبلة. وسيأتي لمالك عن ابن عمر قبلة الرجل او من قبلة وجسها بيده اي الملامسة باليد ولو بغير تقبيل اي اللمس المقصود. ولعل هذه المقدمة تهيئ الاذهان الى بحث المسألة والى الدرس الاتي ان شاء الله. وأسأل الله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل سبب بسم الله رفعها تغمز. الواقع يا أخوان أن العناية بالنحو وبالعربية كما يقولون العربية مفتاح العلوم، فالإنسان كما يروى عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله وعن الإمام الشافعي، الشافعي قضى سنوات يتجول في البوادي يتلقى اللغة عن الأعراب، وأبو حنيفة يروى عنه أنه قضى 6 سنوات في علوم اللغة العربية، متن ونحو وصرف وأدب، و2 سنين في الفقه، ثم تأسف وقال ليتني قضيتها كلها في الإيش؟ في العربي. فعلى كل هم يتفقون على أن تعلم العربية هو مفتاح العلوم. وهنا من قبلة الرجل امرأته امرأته، كل منها لها وجه، والذي يهمنا نص الأثر ونص الحديث والذي جاء. عندكم امرأته ولا امرأته؟ امرأته. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. هذا الباب جعله مالك رحمه الله تعالى آخر مباحث نواقض الوضوء، وعقده بهذا العنوان، بعنوان ايش؟ الوضوء من قبلة الرجل امرأته، على غير العادة. اول يقول ما جاء في المذي، ما جاء في مس الذكر او مس الفرج، هنا يقول الوضوء، كأنه يعطي رأيه مقدما، وأنه يقول إن من قبل امرأته فعليه الوضوء، ومن قبلته امرأته فعليها الوضوء. يعني الروايتين صحيحتين، يعني الكتاب ولا الأخر. فهنا يأتي بثلاثة آثار. الأثر الأول عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن ابن عمر يقول قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. هذا الأثر الأول، وكذلك عن أبي سعيد وعن ابن شهاب. وهنا أثر عبد الله بن عمر وإن كان موقوفا عليه، إلا أنه لم يكن هو موضع التشريع ابتداء، لأنه كأنه بهذا الأثر يبين لنا معنى في كتاب الله، لأن ابن عمر قال قبلة الرجل وجسها بيده فيه الوضوء ابتداء، ولا قال إنه من إيش؟ من الملامسة. ما هي الملامسة؟ إذن ابن عمر يحيل على شيء آخر، ابن عمر إيش؟ يحيل على شيء آخر. ما هو هذا الشيء؟ الملامسة. أين الملامسة التي أحال عليها؟ التي في كتاب الله. اذا مالك انما يأتي بدلالة من كتاب الله بواسطة بيان ابن عمر. مالك يأتي بايش؟ بكتاب الله او بدلالة على العنوان الوضوء من قبلة الرجل امرأته، يستدل عليه مالك من كتاب الله بواسطة من؟ عبد الله بن عمر، اي تفسير ابن عمر لكتاب الله. وكتاب الله ايش؟ والذين لا تقربوا الصلاة وانتم ايه؟ سكارى، حتى تعلموا ما، ولا جنبا الا عابري سبيل، وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فهنا او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء، يهمنا اولا ان مالك رحمه الله تعالى على هذه الآية لامستم النساء، أن مالك رحمه الله تعالى على هذه الآية لامستم النساء، ولامستم النساء فيها اختلاف، فأجاء بكلام ابن عمر ليرفع هذا الخلاف ويستدل على رأيه بأن القبلة وجس المرأة باليد من لامستم التي فيها فلم تجدوا ماء فتيمموا. فهمنا اللفة هذا يا جماعة؟ ها؟ إذا نرجع إلى لامستم وماذا فيها من الكلام. نجد الآية الكريمة جاءت بقراءتين، أو لامستم النساء، وجاءت أو لمستم النساء. والاختلاف القراءتين اختلف في معنى لامستم او لمستم، وليس عندنا حاجة التيمم الا لاحد امرين، اما عن غسل لجنابة واما عن وضوء لحدث اصغر. فما المراد بلامستم؟ المقترنة مع المجيء من الغائط. اما المجيء من الغائط فباجماع العلماء بانه كناية عن الحدث الاصغر، لان الغائط ضد المرتفع وهو المكان المنخفض، وكما اجمعوا على انه عني به ما كانوا عليه عند ارادة قضاء الحاجة، أن يذهب الإنسان إلى مكان يستتر فيه لا إلى قمة جبل يعلن عن نفسه فيه. إذا أو جاء أحدكم منكم من الغائط، كناية عن الحدث الأصغر بقضاء غائط أو بول، هذا انتهينا منه. فإذا جاء أحد منكم من الغائط فلم يجد ماء فعليه إيش؟ التيمم. هذا في اي الحدثين؟ الاصغر باتفاق. لما جاء لامستم مقترنة ومرتبطة بايش؟ جاء احد منكم من الغائط، علمنا بان المجيء من الغائط فيه الوضوء. طيب ملامسة النساء فيها ايش؟ فمن قال هي قرينتها؟ قال دلالة الاقتران تدل على انها مثلها، فمن لامس النساء كمن جاء من الغائط، فان وجد ماء توضأ وان لم يجد فعليه ايش؟ التيمم. واعتبر ملامسة النساء اخت الاتيان من الغائط وفي كل منهما الوضوء او التيمم، فقال مجرد لمس المرأة فيه الوضوء. واخرون قالوا لامس ولمس فيها فرق، لمس من طرف واحد. لا مس تكون على سبيل المقابلة لوزن مفاعلة، ولابد أن يكون من طرف آخر يلامس معه، وهذا لا يكون إلا في الجماع. إذا لامستم النساء يكون للجماع، ولا يكون في مجرد اللمس وضوء، ولكن في الجماع غسل، وإن لم تجدوا ماء تغتسلون فعليكم بالتيمم. وتكون الآية دلت على استعمال التيمم للحدثين الأصغر في الإتيان من الغائط، والأكبر في لامستم النساء. واضح هذا شوية يا جماعة ولا لا؟ ها؟ قالوا لا ما نقبل. لامس ولمس، لامس ليس بشرط ان يكون من الجانبين، وقد يكون ولكن ليس بغرض يؤدي الى هذا. قالوا لا، الآية تدل على الطهر من الحدثين معا، وأن التيمم يجزئ من الجماع كما يجزئ من المجيء من الاتيان من الغائط. قالوا لقد وجدنا مس ولمس في استعمال القرآن الكريم في معنى الجماع وفي مجرد المقابلة لغة وقرآن، فقالوا إن لمس تكون لغير الجماع، ومس فيها التضعيف والتشديد، فيه شدة وقوة، واستدلوا بقول الشاعر: وألمست كفي بكفه أبتغي الغنى، وما كنت أدري أن الجود من كفه يعدي. فهذه مجرد لمس، سلمت عليه عشان نال الغنى، لكن جاتني عدوى الجود منه. والمهم هنا ايش؟ المست كفي بكفه. وجاء ايضا اللمس بمجرد المقابلة، وانا لمسنا السماء لمسنا. وجاء في الوقت في كفارة الظهار من قبل ان يتماس، وجاء من قبل ان تمسوهن، فجاءت مس وتماس في خصوص الجماع في الطلاق قبل الدخول، وفي كفارة الظهار جاءت يتماس من قبل ان تمسوهن، ما جاءت لمس. قالوا اذن الآية من القراءتين لا يمكن ان ناخذ منها هل المراد لامستم بمعنى جامعتم، او لامستم بمعنى مجرد لمس البشرة، فالآية فيها اجمال. ماذا نفعل؟ قالوا السنة تبين القرآن. ماذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من لمس النساء؟ ولا شك ان حياة الرجال والنساء حياة مستديمة ومستمرة وامور لا تنقطع، فلا بد ان يكون في ذلك بيان من السنة. قالوا نأتي الى السنة، ماذا نجد؟ قالوا نجد من الاحاديث الواردة حديث عائشة، وهو من احاديث البلوغ، تقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ. قالوا هذا حديث في سند فيه شيء، في ضعيف. قالوا وجدنا شيئا اخر، وجدنا حديث عائشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت افتقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقمت أطلبه وليس في الحجرات يومئذ السرج، حتى وقع بطن كفي على قدمه وهو ساجد يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح. قلت والله إني لفي واد وأنت في واد. تقول ثم لما قام إلى الركعة الثانية وضعت يدي في شعر رأسه لأنظر هل اغتسل أم لا، تظن أنه ذهب لجاريته ماريا واغتسل عندها وجاء عندها يصلي. فلما أنهى صلاته قال يا عائشة أتاك شيطانك؟ يعني الغيرة. قالت وما لي لا يغار مثلي على مثلك. الغيرة موجودة وتقول أنا لي حق أن أغار. فهنا قالوا هذه عائشة تلمس قدم رسول الله وهو يصلي ولم يقطع صلاته. قالوا ليس فيه دليل، لأنه عند السجود ربما يكون الرداء ساترا قدمه وهو ساجد فتأتي اللمسة من وراء الحجاب. قال طيب لما قام للركعة وجاءت بيدها وتحسس في شعره اغتسل ولا لا؟ كان في حجاب؟ قالوا لا، هذا اللمس في الشعر، الشعر ما في حرارة، ما هو موصل. قالوا جاء رجل من اقصى المدينة، او حديث عثمان، كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل وقال يا رسول الله اني وجدت امرأة اعرفها باقصى المدينة ما تركت شيئا يفعله الرجل مع المرأة الا وفعلته معها غير اني لم اجامعها. فقال توضأ وصلي او اصليت العصر؟ قال لا. قال توضأ وصلي. هذه مجموع النصوص التي معنا نرجع اليها مرة اخرى مع الائمة الاربعة رحمهم الله لننظر ماذا تصرفوا فيها. وجدنا الآية الكريمة لمستم أخذها الشافعي رحمه الله على مجرد مقابلة والتقاء الجسم بالجسم كالتماس السلك سالب بموجب، مجرد لمس من رجل لامرأة نقض الوضوء على إطلاق وعموم لامستم، لمستم، لأن اللمس جاء في القرآن لمجرد المقابلة، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت. لمسنا السماء هنا يحتمل غير ملاقات السماء، ما في جماع بين الجن والسماء. فالشافعي قال هذا لمسنا وهذا لمستم، وجاءت القراءة لمستم، فيكون فيه الوضوء كما فيه المجيء من الغائب. الجمهور قالوا ان ابن عباس فسر الآية بالجماع، وجاء عنه ان ربكم حيي كريم يكني ولا يصرح، وان الآية جاءت لبيان حكم الحدث الاصغر بالاتيان من الغائط وببيان الجماع، فكيف تحملونها على مجرد اللمس حدثا اصغرا؟ قالوا لهم، اي الشافعية قالوا لا، وين الجماع؟ حكم الجنابة جاء قبل ذلك، ما هو قال ولا جنبا الا عابر سبيل؟ ها في الآية لا تقربوا الصلاة ايش وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابر حتى تغتسلوا، فحكم الجنابة جاء هناك اولا، ليش تجيبوه مع المجيء من الغائط؟ قالوا نعم، هناك جئنا به في الاغتسال، جاء نصه في الاغتسال حتى تغتسلوا، وهنا اعيد مرة اخرى مع التيمم. قال اذا ما في فايدة. اذا الاية بين الشافعي وبين الجمهور ما استطاعوا ان يحجوا الايش، ما استطاع الشافعي ان يحج الجمهور في ذلك، ومشى الشافعي على ان مجرد اللمس ينقض الوضوء باي شيء، بمعنى لامستم بمعنى التقاء البشرة. جاء الامام ابو حنيفة رحمه الله مقابل للشافعي قال كل لمس وجس وتقبيل واي شيء دون الفرج لا ينقض، لان لامستم النساء هو الجماع، والجماع هو الذي يحتاج الى غسل، الا اذا كان اللمس في الفرج ولو بيده ففيه الوضوء. فهنا طرفان متقابلان، الشافعي يقول ايش مجرد اللمس، ابو حنيفة يقول كل لمس مهما كان ولو لمس السماء ليس فيه وضوء، بقصد بغير قصد باللي يكون. جاء احمد ومالك رحمهما الله وقال اذا كانت الآية على هذا النحو من الاجمال او على ما فيها من الاحتمال ناتي الى السنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائك، وقد علم انها عائشة، لانه حينما قيله ومن هي ضحكت وسكتت وهي تحكي عن نفسها، وجاء انها كانت تقول كنت اطلب رسول الله او قمت اطلب القضية المعروفة، وجاء ايضا تقول كنت اجدني انام معترضة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا ويقوم يصلي، فاذا اراد ان يسجد غمزني برجله او لمسني برجله فكننت رجلي ليسجد. قالوا هذا لمس من رسول الله لعائشة. ايش تقول لنا الشافعي؟ قالوا لا، هي نايمة ومتغطية، لما يلمسها يلمسها من فوق الحجاب وفوق الحجاب ما ينقض. قال طيب لما قامت وتطلبه فوقع كفه يدها على بطن كفه، قالوا ترى في الرداء مغطيه. طيب لما قامت تشوفه لعل يكون مغتسل، هتكون حتلف يدها في شيء تبغى تشوف البلل، قال الشعر هذا ايش لا يوصل ولمس الشعر لا ينقض. هنا قالوا لهم هي تقول وليس في الحجرات يومئذ سرج، اذا الدنيا ظلام، هل ستأتي عائشة الى الشعر مباشرة ولا حتيجي من اليد على الكتف على الذراع على الرقبة على على، لابد ان تلمس بشرة مجردة من الشعر ولا لا؟ لابد. وايضا هي لما تشوف الشعر هي حتكتفي باطراف الشعر ولا حتحك هناك من داخل حتى تشوف الرأس من جوا؟ يعني هذه الحركة تدل على مجرد لمس الشعر يجف بسرعة ولا يمسك ماء، واذا كانت تريد ان تتحقق فتلمس جل فروة الرأس، تريد ان تتلمس المواطن لتمسك الماء. فهنا قالوا لا. فاتفق احمد ومالك على ان مجرد اللمس لا ينقض، لانه كان يقبل وياتي الى الصلاة اذا بدون قصد، لانه خارج الى الصلاة يفكر فيها، سمع حي على الصلاة وحي على الفلاح وهو خارج في طريقه وليس في معرض غرض النسائي. وكذلك وهو في الصلاة ما يخلو ان يكون التقت بشرته ببشرة عائشة في اليد ولا في الرجل ولم يقطع صلاته. اذا اتفق احمد ومالك على ان مجرد اللمس لا ينقض، والى هنا وافق ابا حنيف. ولكن قضية الرجل الذي جاء وقال ما تركت شيئا يفعله الرجل مع المرأة الا فعلته، كان بحائل ولا بدون حائل؟ ها؟ بدون حائل. كان رحمة وعطف ومريضة ولا كان لغرض مقصود؟ لغرض مقصود.
او كما يعبرون بقصد الشهوة او بقصد اللذة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا من الرجل ماذا قال له؟ توضأ وصل. قال تعالى يا ابو حنيفة، احنا خلصنا من الشاف، تعالى يا ابو حنيفة. الرسول يقول للرجل بعد تلك الحالة توضأ وصلي، كيف تقول ليس هناك وضوء؟ مفهوم يا اخوان ولا؟ الشاف انتهوا منه عند المرحلة الاولى. قال اخبروني، ومن اخبركم ان الرجل كان متوضئا قبل ان يلقى المرأة؟ ها؟ ولماذا لم يكن على غير وضوء قبل ان يلقى المرأة؟ قالوا نعم نخبرك. حينما قال له صلى الله عليه وسلم اصليت العصر؟ قال لا. هل قال له انت متوضئ وليس متوضئ؟ لم يسأله. وترك السؤال والاستفصال ينزل منزلة الايش؟ المقال. فكأنه يقول توضأ بعد تلك الحادثة سواء كنت متوضئا قبل ذلك او غير متوضئ، لانه ترتيب النتيجة على السبب يدل على العلة. لما قال فعلت، قال توضأ، لماذا امره بالوضوء والصلاة؟ لماذا لم يقل صل ان كنت متوضئا؟ لم يقل له هذا، قال توضأ. معناها هذا العمل يستوجب وضوء. قالهم طيب انا موافق معاكم بانه ما سألك. ومن قال ان الوضوء من اجل نقضه، لماذا لم يكن الوضوء لتكفير الذنوب؟ وقد جاءت الآية اقم الصلاة ايش؟ لدلوك الى غسل ان الحسنات يذهبن السيئات. حتى قال ألي خاصة يا رسول؟ قال لا، لك ولأمتي جميعا. أبو حنيفة يقول لماذا لم يكن الأمر بالوضوء لتكفير ما وقع منه؟ قالها تكفير أو ليس تكفير، هذا أمر خفي علينا، نحن أمرنا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورة هذا الرجل أن نتوضأ عقب هذه الحالة، ولم يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الوضوء لتكفير الذنب، بل إن الآية جاءت أقم الصلاة، وتكفير الذنوب يكون بالصلاة. وعلى كل انتهى الأمر بين أحمد ومالك وأبي حنيفة عند هذه النقطة. فأصبحت المسألة ثلاثية. الشافعي يقول مجرد اللمس يوجب الايش؟ الوضوء. وأبو حنيفة رحمه الله يقول ايش؟ كل لمس مهما كان لا وضوء فيه. وأحمد ومالك ماذا يقولان؟ ها؟ اللمس لقصد، ما تقولش بقصد، لقصد. وعبارة المالكيات ان قصد او وجد، ان ايش؟ قصد او وجد. اذا لمس قصدا للحصول على اللذة فقد انتقض الوضوء ولو لم تحصل له شيء. والله تعالى اعلم. هنا عاد السؤال لكم، اي الطرق، يمين ولا يسار ولا وسط؟ ها؟ ما هو الارجح؟ لا نستطيع ان نقول لاحد شيء، ولكن نظرا لوجود صور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا بيان السنة لكان مذهب الشافعي قوي جدا، الا ان ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يلمس عائشة وهو في قيام الليل، وتلمسه وهو في قيام الليل، فتارة هي تلمسه وتارة هو يلمسها،
يعني في كل ليلة في كل مرة تقول كان يقوم وكنت أنام معترضا، يعني هي مرة واحدة في العمر ولا تتكرر هذه؟ ما في ولا واحدة مرة من دول قالوا فسدت علي صلاة يا عائشة. لا. ثم ناحية أخرى، لو أن مجرد لمس المرأة للرجل ينقض وضوءه لما استطاع رجل أن يصلي ركعة واحدة عند زوجته. كل ما يقول الله أكبر تقول له لا. يمكن هذا ولا لا؟ حتى يسترضيه تحت رحمتها، وهذا ما يصير معه شيء. إذا جئنا إلى المعنى نجد أن مجرد اللمس أمر عادي، قد يكون للتعاطف للتراحم فلا شيء فيه، ولكن إذا كان لأمر له غاية أكبر، فإذا كانت المباشرة وهي كما يقول لذة الكبرى فيها غسل، فمبادئ اللذة الكبرى يكون فيها مبادئ الغسل اللي هي ايش؟ الوضوء. فيمكن فيه كما يقولون وصف مناسب للمعنى. اما مجرد لمس، طب كان ساهي غفلان ما هو داري عن شيء، ولما ناوله كاسة ماء يشرب، ناوله الدواء مريض، ولم يخطر بباله شيء قط ولا هي قط، وتناول الدواء من يدها، فمجرد ما لمست أنملته لأنملتها نقول راح الوضوء وعليك أن تتوضأ؟ ما هو المعنى الذي وراء مجرد التقاء الأنملة بالأنملة؟ ليس وراءه معنى، لكن اللمس الذي هو لغرض اللذة فيه معنى جديد ولا لا؟ معنى نسائي من فصيلة ثانية، إذا فيه معنى جديد. فإذا جاء بعد ذلك عن ابن عمر وعن ابن شهاب وعن من؟ ابن مسعود، من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون قبلة الرجل امرأته وجسها بيده، ما قالش لمسها، من الملامسة، اي او لامست من نساء، فهل هو حمل لامستم على الجماع ولا نقول لامس تصدق على الامرين، والامر اللغوي له طريقة وامر التشريع له طريقة، فمجرد اللمس العابر لم يعتبره الشارع شيء، واللمس الذي عن طريق القصد لشيء جديد شيء آخر اعتبر له حكما آخر، فلا مانع في ذلك. واعتقد أن هذا القول وهو قول مالك وأحمد رحمهما الله يكون هو الإيش؟ الأرجح، والذي يتمشى مع إيش؟ تحقيق غرض جديد في مجرد الإيش؟ اللمس، أو اللمس لغرض ما، والله تعالى أعلم. لكن كما نعلم سابقا لا يحق لإنسان أن يعترض على إيش؟ على إنسان آخر. لا حنبلي يعترض على شافعي، ولا شافعي يعترض على مالكي، ولكن طالب العلم إذا كان يدرس وقارن بين النصوص وتردد في أمر أو تردد بين تلك الأمور الثلاث، وكما أشرنا سابقا وهو طالب علم ويستطيع أن يورد المرجحات، فإن ترجح عنده شيء واطمأن خاطره إليه وجب عليه أن يعمل به دون أن يعترض على غيره. وإذا تردد وكان الأمر النظر متردد بين أمرين فيستخير الله سبحانه وتعالى، وما شرح الله صدره إليه فليعمل به، وبالله تعالى التوفيق. يقول الأخ: ومن مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما قيل له ذلك غضب، لما قيل لأنه يقبل في رمضان قال ومن مثل رسول الله، غضب وقال والله إني لأعلمكم بالله وأعلمكم ما أتقي. فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو تشريع لنا ما لم تكن فيه خصوصية. نقول نعم رسول الله يقبل ويستطيع ألا يدرك شيء، يمكن أن تكون نفسية رسول الله فوق التقبيل ولا يتأثر، ولكن أنت وذا وذا وأنا وأنت وكلنا يمكن يمكن ويمكن. جاء رجل إلى الرسول في رمضان قال له تأذن لي في القبلة؟ قال له لا. جاء الثاني قال تأذن لي؟ قال له نعم. فالتفت قال لعلكم تعجبون، منعت الأول وسمحت للثاني. قالوا أي نعم والله يا رسول الله. قال نظرت الأول فإذا به شاب خشيت عليه، والثاني فإذا به شيخ ما في خوف، فلا مانع. هذا أيضا يقوي هذا الموضوع، قبل بعض نسائه وخرج إلى الصلاة تقبيلا عاديا. فأنت كذلك عندك الزوجة مريضة أو بأي حالة من الحالات وقبلتها شفقة أو عاطفة أو إلى آخر ولا شيء. ولكن على معنى آخر، أيكم أملك لإربه من رسول الله؟ صحيح. إذن المسألة حترجع إلى إيش؟ التأثر وعدم التأثر. نعم والله هذا كلام جميل جدا. يقول الشيخ جزاه الله خيرا، نريد أمرا قاطعا نعمل به في هذه الآية. إذا وصلنا إلى نتيجة في هذا الدرس، وهو وجود التردد والتساؤل. لعل الشيخ شافعي وسمع هذا العرض فأصبح يتردد، هل يبقى على ما كان عليه أو يترك؟ أقول يا أخوان كما قلت سابقا، كنت أتوضأ لمجرد اللمس لأن أهلي وبلدي وكلهم شوافع، ولكن سبحان الله بعد الدراسة وبعد هذا العرض وبعد ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت الوضوء إلا، ولا لا تركت الوضوء إلا، يعني مالكي وحنبلي. فهذه المسألة في الواقع لا أستطيع أن أقول يجب ويلزم، لا والله. أين محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله؟ أين رأي الأئمة؟ هل يملك إنسان بجر قلم أن يمحو رأي إمام جليل كالشافعي؟ لا والله. وهل يبقى إنسان عاقل بعد هذه الإيرادات على ما كان عليه؟ لا. أقول إنها مسألة شخصية، ما ترجح عند الإنسان يعمل به، والذي أراه راجحا في ذلك هو ما عليه مالك وأحمد. وكما قال المالكية وقال علماء الحديث هو الذي عليه أكثر الناس عملا وأكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وأبو إسحاق من أصحاب الشافعي على مذهب مالك وأحمد، يذكر ذلك الباجي في شرح الموطأ، وأن أبا إسحاق من أصحاب الشافعي يرى رأي مالك وأحمد لأنه القول ليش الأقرب، والله تعالى أعلم. مالك لم يأخذ مجرد عمل الصحابة، لكن رأي الصحابة في الآية، يعني مما يقوي الموضوع كما أشرت أولا، اللفة الطويلة اللي خدناها من هناك، أن مالك لم يأخذ رأي الصحابة مجردا، ولكن أخذ رأي الصحابة في المراد من الآية، ولهذا كان استدلال في غاية من الدقة وفي غاية من القوة، والله تعالى أعلم. نعتم الأخ، هذا فوق الشافعي وفوق مالك وأحمد والدنيا كلها. يقول إذا كانت العلة هي وجود الشهوة، لا كيف سمعتم يا جماعة؟ إذا كانت العلة في الوضوء هي وجود الشهوة، فلماذا لا يتوضأ من قاعد يفكر، يسمع أغاني، يشوف منظر ووجد لذة أو إثارة عنده، والإثارة قد حصلت، لماذا لا يتوضأ؟ ولكن هل العلة مجرد وجود اللذة من الأثير والهواء، ولا لذة مثيرة بسبب خاص؟ ها؟ وهو ايش؟ ملامسة امرأة. سر العلة مركبة ولا بسيطة؟ مركبة. لذة من، ما هي لذة من خيال ولا من هوى، لا، لذة من. ولذا يذكر الباجي أن بعض المالكية يذكر عن مالك إذا حصل إنعاض شديد بلذة فليتوضأ، وردوا عليه جميعا قالوا هذا الرأي شاذ، لأن هذا أمر شخصي وليس هناك طرف آخر، ولا يسلم إنسان في حياته من هذا. فالعلة مركبة من لذة منك، لذة مخصوصة في صورة مخصوصة. ولذا قالوا لو لمس امرأة، الشافعية بنفسه، لو لمس امرأة وراء حائل ووجد لذة، الشافعية بأنفسهم يقولون لا وضوء. ليش؟ قالوا لأنه لم يلمس امرأة، قال لامست من النساء، وهذا لامس العباية، ما لامس المرأة. إذا كان الشافعية بنفسهم يقولون إن وجد الشهوة من وراء الحائل فلا وضوء، لأنه لم يتحقق محش مناط الحكم وهو لمس النساء. تبغى توضأ انت بكيفك، لكن لا تأمر أحد بالوضوء. هنا عاد الكلام، تفصيلات وتفريعات على هذه الأجنبية وغير الأجنبية، ومن التي تنقض ومن التي لا تنقض، هذا تفصيل طويل عند الشافعية، ولكن مجمله في كلمة: خاص بغير المحارم، أي بمن يحق لك الزواج بها. إذن لمس الأم ولمس البنت ولمس الأخت وبنت الأخ وبنت كل هؤلاء الذين يحرم عليك الزواج بهن، لمسهن لا ينقض. لماذا؟ لأنهن لسن موضع إيش؟ شهوة. نعم. اللي عليه الجمهور لا وضوء إلا بقصد الشهوة. نعم. شقول أنتم يا الحاضرون، ماذا تقولون في المسألة إذن؟ ها؟ ها؟ إذا أجاب الكثرة يسمى جمهور، فكثرة الناس تسمى الجمهور، الأغلبية، هذا معنى الجمهور. نعم نعم. مالك ما قال لامستم الجماع، لا، بل الآية خليها في محلها، لامستم قلنا فيها إجمال تصلح لهذا ولهذا، ولكن الذي علق به الوضوء هي الملامسة خاصة، ليست هي الجماع وليست هي مجرد التقاء البشرة. نعم. ايش تزعلوا من السؤال هذا؟ سؤال واقع. نعم. ينص عليه الفقهاء عندكم في كتاب الصيام: فكر فأنزل أو نظر فأنزل، موجود عندكم ولا لا؟ نسيتوه؟ وقع طبيعي. لو حصل هذا ماذا يكون؟ ما دام حصل إنزال فيكون اغتسال، إذا حصل إنزال يبقى عليه إيش؟ اغتسال. وإن حصل مذي، قد يكون بعد الإثارة مذي، ففيه إيش؟ الوضوء. الأمر موجود، ولكن نقول له: لا ينبغي أن تضعف شخصيتك وأن تنماع أمام شريط فيديو ولا منظر ولا كذا. الله يقول: حط غطى، قل للمؤمنين يغضوا، فسك الباب واستريح. أيها خاصة من هذا جمال. نعم نعم نعم. ها يقول: ها شفتم الملموس. طيب الكلام ده كله كنا في الرجل، المرأة اللي لمست ماذا عليها؟ عشان ما لما عندكم نساء هنا ما يسألوا، ما لما يسألوا عن زوجاتكم وبناتكم واخواتكم متبادلة، كل واحد حكمه في راسه. اذا قصد الرجل او وجد وهي لم تقصد ولم تجد فلا شيء عليها. اذا لم يق الرجل لم يقصد شيء، شافها مريضة وعطف عليها إنسانية وقبلها ملاطفة وعاطفة ورحمة، لكنها هي ما تحملت وجدت، يبقى هو ايش؟ سلبي وهي ايش؟ ايجابي. فالايجابي منهما عليه ايش؟ الوضوء، والسلبي لا شيء عليه. يبقى اذا ما في واحد مرتبط بالايش؟ بالثاني. نعم. اذا انتهينا من هذه الاثار ابن عمر وابن مسعود وكذلك ابن شهاب رضي الله تعالى عنهم، واعتقد ان هذا القدر يكفي في هذه المسألة، وقد اخذت اكثر من ايش؟ من اللازم. ما بقي شيء؟ نعم، قلنا اللمس فوق الثياب. اذا المسألة الآتية هي عادل ايش؟ الباب الكبير، كيفية الغسل من الجنابة. يعني كان اللمس مقدمة؟ سبحان الله العظيم، شوفوا ترتيب مالك، جعل آخر باب نواقض الوضوء اللمس لإيش؟ لشهوة. فكأنه يقول إن حصل لمس لشهوة فالوضوء، إذا زاد الشيء يبقى هناك إيش؟ الغسل. فجاء بباب الغسل بعد ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم، وأسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قال الإمام مالك: العمل في غسل الجنابة. وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه، ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث ورفات بيده، ثم يفيض الماء على جلده كله. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فأفرغ على يده اليمنى فغسلها، ثم غسل فرجه، ثم مضمض واستنثر، ثم وصل وجهه ونضح في عينيه، ثم وصل يده اليمنى، ثم وصل يده اليمنى ثم اليسرى، ثم وصل رأسه، ثم اغتسل وأفاض عليه الماء. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة سئلت عن غسل المرأة من الجنابة فقالت: لتحفن على رأسها ثلاث حفنات من الماء، ولتضغط رأسها بيديها. العمل في غسل الجنابة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب كيفية العمل في غسل الجنابة. أشرنا بالأمس إلى ما تأثرت به سابقا، وأرجو أن يتأثر به البعض منكم وتسري إليه عدوى التأثر، ويسبق إلى هذا الكتاب المبارك ويعمل دراسة على هذه العناوين وتناسقها. قلنا إن الإمام مالك رحمه الله جاء بباب أو بنواقض الوضوء، وكان يمكن أن يقدم ويؤخر ولكنه قدم المتفق عليه من الخارج من السبيلين، ثم جاء بالمختلف فيه وهو خروج الدم، ثم جاء بعد ذلك بمتفق عليه وهو المذي، ثم جاء بعد ذلك بمختلف فيه وهو مس الذكر، ثم جاء بمختلف ومختلف فيه وهو ما يتعلق بمس المرأة. كان يمكن أن يقدم مس المرأة هناك في أول المختلف فيها أو يوسطها، أو يأتي بآخر أمر المذي في آخر باب الوضوء، ولكن أخر مبحث لمس المرأة لأن عنده اللمس إما أن يكون بقصد أو بغير قصد، فإذا كان بغير قصد فلا وضوء فيه، وإن كان بقصد ففيه الوضوء. فكأنه يقول إذا لمس بقصد وزاد في القصد قصدا آخر يأتي موجب إيش؟ الغسل. فكأنه يقول ها خذ الغسل بعد الموجب. ولكن أيضا يلفت النظر ناحية أخرى، يقدم لنا بيان العمل في الغسل كيف نغتسل قبل أن يبين لنا موجب الغسل ما هو. لاحظوا جماعة ولا الباب اللي بعد هذا هو ما يوجب الغسل. ربما يقول إنسان لماذا لا يقدم موجب الغسل ثم يعلمنا الغسل، ولكن لا ننسى منهجه الأساسي في أول كتابه الموطأ. قدم إيش؟ الوقوت جمع وقت. ثم بعد أن انتهى من بيان الأوقات انتقل إلى كتاب المياه والطهارة، ووجدنا هناك قول العلماء بأنه إيش؟ يقدم بيان الوقت لأنه الذي ينبغي أن يعلمه قبل أن يتوضأ، والإنسان لا يتوضأ إلا للصلاة، والصلاة بعد الوقت، حتى إذا جاء وقت الصلاة يكون عالما بوقتها، فإذا دخل الوقت توضأ.